بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو النضر قال حدثنا حشرج قال حدثني سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ألا إنه لم يكن نبي قبلي إلا قد حذر الدجال أمته، هو أعور عينه اليسرى بعينه اليمنى طفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر، يخرج معه واديان أحدهما جنة والآخر نار، فناره جنة وجنته نار، معه ملكان من الملائكة يشبهان نبيين من الأنبياء، لو شئت سميتهما بأسمائهما وأسماء آبائهما، واحد منهما عن يمينه والآخر عن شماله، وذلك فتنة، فيقول الدجال: ألست بربكم؟ ألست أحيي وأميت؟ فيقول له أحد الملكين: كذبت، ما يسمعه أحد من الناس إلا صاحبه. فيقول له: صدقت، فيسمعه الناس فيظنون أنما يصدق الدجال، وذلك فتنة. ثم يسير حتى يأتي المدينة فلا يؤذن له فيها، فيقول: هذه قرية ذلك الرجل. ثم يسير حتى يأتي الشام فيهلكه الله عز وجل عند عقبة أفيق. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن. وقال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله: الفضل بن دكين قال حدثنا حشرج قال حدثنا سعيد بن جمهان عن سفينة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إنه لم يكن نبي إلا حذر الدجال أمته، هو أعور العين اليسرى بعينه اليمنى طفرة غليظة بين عينيه كافر، معه واديان أحدهما جنة والآخر نار، فجنته نار وناره جنة، ومعه ملكان من الملائكة يشبهان نبيين من الأنبياء، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، فيقول لأناس: ألست بربكم؟ ألست أحيي وأميت؟ فيقول له أحد الملكين: كذبت، فما يسمعه أحد من الناس إلا صاحبه. فيقول صاحبه: صدقت، فيسمعه الناس فيحسبون أنما صدق الدجال، وذلك فتنة. ثم يسير حتى يأتي المدينة فلا يؤذن له فيها، فيقول: هذه قرية ذاك الرجل. ثم يسير حتى يأتي الشام فيقتله الله عند عقبة أفيق. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيأتي في الحديث الذي يليه في أحاديثه في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه سفينة لحمله كثيرا من الأثقال، كانوا في بعض الأسفار وكانوا كلما ثقل عليهم شيء ألقوه عليه فيحمله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت سفينة. أي لأنه كان يحمل أثقالا كثيرة لا يبالي، فاشتهر بهذا الاسم. وقوله خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال على إنه لم يكن نبي قبلي إلا قد حذر الدجال أمته، أنذره سائر الأنبياء لشدة فتنته، ولأنه ما في صاحب ضلالة تتمثل له جنة ونار، يأتي الناس بجنة ونار مهما كان ضلاله. فرعون دعا الربوبية، وهكذا نمرود، ودعاء ضلالة كثير منذ خلق الله السماوات والأرض، ليست هناك فتنة أعظم من فتنة الدجال، فما من فتنة إلا وهي موطئة لها ودونها، فإنه يظهر للناس الجنة ويظهر لهم النار، ويأمر السماء فتمطر الأرض فتنبت، ويمشي بجانب الخربة البيوت المهدمة والأماكن الخرابة فتنتفض وتخرج كنوزها من تلك الخرابات، كنوز المدفونة من كنوز الجاهلية أو غيرها، وتتبع الدجال كيعاسيب النحل، ويمر على القوم فيؤمنون به فيصبحون مغدقين الأمطار والنعم والمواشي والألبان وسائر النعم، ويمر على القوم فيردون عليه دعوته فيصبحون ممحلين في غاية من الفقر، في غاية من الحالة والضعف. فهذه بلوى عظيمة، ويري الناس أنه يقتل من أراد قتله ثم يأمره فيقوم حيا، فيقتل ذلك الشاب في نظرهم فيقطعه جزلتين رمية الغرض، أي هذه الجزلة تروح، والقطعة هذه تروح مسافة، على مسافة غرض هدف، الغرض هو الهدف، وهذه تروح مسافة على مسافة غرض، ثم يدعو هذه إلى هذه ويجتمع بعضها إلى بعض ويقوم أنه حي. لهذا جميع الأنبياء أنذروا فتنته، أنذره نوح والنبيون من بعده حذروا من فتنته، وهو ليس بجنهم بني آدم لكن بلوى. قال لم يكن نبي قبلي إلا قد حذر الدجال أمته، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين في فتنته أكثر، وأخبر أنه خارج خل بين الشام والعراق، وأنه عاث يمينا وشمالا يا عباد الله فاثبتوا، والخبيث حي. من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في تلك البحيرة، بحيرة الطبرية أو بجانب تلك البحيرة التي وجدها فيها تميم الداري ودلت عليه الجساسة كما جاء في حديث الجساسة من صحيح مسلم، والقول بأنه حديث فيه ضعف أو أنه يتعارض مع أدلة ليس بصحيح، بل إن الجمع ممكن، كما نبه على ذلك شراح الحديث على صحته، والجمع بينه وبين أحاديث لا يأتي عليكم عام مئة عام وعلى وجه الأرض منها أحد، وهي فتنة. ومن شدة فتنة الدجال الأعور، هناك دجاجلة كثير دون الدجال الأكبر الأعور، تخرج في أمتي 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم دجاجلة كثير، فعتاولة الدجاجلة 30 ودعوا نبوة، وغيرهم كثير، الأسود العنسي اللي قال لها عبهلة، سيلم الكذاب، مختار بن أبي عبيد الثقفي الذي كان كان صالحا ابن صالح، ثم بعد ذلك نزغه الشيطان فدعا نبوة، وهو صير سهر عبد الله بن عمر. عبد الله مزوج بأخته صفية بنت أبي عبيد. ومن الفتنة التي ابتلى الله عز وجل العباد بها أن الله لا يسمع الناس تكذيب الملك له، ويسمعهم يعني قول الملك للملك الآخر صدقت، أي صدقت أن الدجال كذاب، فتلتبس عليهم الأمور، وتلتبس على أناس ليست عندهم بصيرة. وإلا الدجال مكتوب عليه كافر بين عينيه يقرأه كل مؤمن، ليس أمرا خافيا، كاف فراء كافر، هكذا جعل الله بين عينيه شيئا معلوما. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه الدجال، وأنه أعور الأعور وأعور عين اليمنى، وما جاء أنه أيضا أعور عين اليسرى، أعور عينه اليسرى وبعينه اليمنى ظفرة غليظة، يدل على أنه به عور في عينه كلها. فواحدة طافية أي أنه أعور فيها لا يرى بها شيء، والأخرى بها عيب، عور وهو عيب، فلا تعارض بين اللفظين، أنه في لفظ أعور اليمنى أعور اليسرى، هو أعور، اليسرى طافية ما يرى بها، الخبيث ما يرى باليسرى شيئا، واليمنى بها عور وعيب، وهذا العور والعيب هو الظفرة التي فيه، قال ظفرة في العين، تأتي المواشي تأتي حتى الإنسان غليظة، فإذا هي عور، فهو أعور العينين، إحداهما طافية لا يرى بها شيء، منطفئة لا نور فيها لا بصر فيها، والأخرى معيوبة بها عور وهو ذلك الظفر، تلك الظفرة. نعم. هذا الحديث من ضمن أدلة البلوى أن الله قد يبتلي العباد بما شاء، فما خلق الشيطان إلا الابتلاء، وما خلق وما جعل قصة هاروت وماروت إلا الابتلاء، وما جعل الشياطين تسترق السمع وجعل لها رجوما، فمن تلك الرجوم ما تدرك ومنها ما يشرب، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب، إلا الابتلاء، ولو شاء الله ما استطاع أن يسترق من ذلك شيئا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين نبلو أخباركم. وما سلط الأعداء على الصالحين إلا الابتلاء، أعداءه يسلطهم على أوليائه في بعض الحالات ليرفع درجة أوليائه ويبلوهم، ذلك ولو شاء الله لانتصر منه ولكن ليبلو بعضكم ببعض. أحسب الناس أن يفتنوا أن يقولوا آمنا، أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. فهذا من الابتلاء ليعلم الله الصادق في إيمانه والمنكر لدعاوى وأكاذيب الدجال، لا سيما مع بيان ووضوح فتنته وبيان ووضوح كفره، ويعلم الله الفتن الذين تميلهم الفتن وينجرفون بعدها، تميلهم الفتن ولا يميزون بينها وبين الخير، هذا هو المقصود من البلوى. فإن الذهب الصافي يوضع في النار فيخرج ذهبا، وغير الصافي إذا وضع في النار ذاب ولا يخرج ولا يصفو، يتقشع عنه ما كان عليه من زيوف فيصبح لا يخفى على أحد أنه ليس بذهب. فهذه البلوى هي تمحيص، البلوى هي كير الدنيا، كير الدنيا على المؤمنين لتمحيصهم وتهذيبهم وتصفيتهم، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم لا يكون الخاسرون. ثم يسير حتى يأتي المدينة فلا يؤذن له، لا يستطيع دخول المدينة ولا مكة، على كل باب من أبوابها ملك، أي لا يستطيع دخولها لأن الملائكة ترده تدفعه. فالمكة والمدينة محروسان من الدجال فضلا عن غيره. وقد يقال إنه قد اعترى المدينة ومكة شيء من الفتن، وكذلك ما حصل فيها من القتل في زمن يعني يزيد، وكذلك ما حصل في مكة أيضا في زمن الحجاج، يقال هذه أيضا من البلوى وهي محروسة، ما حصل لها. كل هؤلاء كانوا فتنتهم ليست كفتنة الدجال، وإلا فقد حفظ الله مكة من أبرهة، حفظها من أبرهة ومن الفيل، كان إذا وجه الفيل إلى جهة مكة برك وأعيا ولا يسير، وإذا وجهه إلى جانب آخر مشى. ولما دنوا وكانت نواياهم مقاصدهم سيئة ببيت الله الحرام لقصد هدمه حجرا حجرا وإزالة البيت حتى يصفو لهم بيت عبرها الذي في صنعاء الذي جعل بعد ذلك مزبلة ونفاية للقمائم والقذر والأوساخ، كعبة عبرها الذي بناها تحقيرا لها ومهانة لها ولصاحبها لمضاهاتهم للحق ومضادتهم له. فسنة الله في خلقه أن المضادة للحق والمضادة لأهل الحق إنما هي إساءة إلى أهلها ومقت وتاريخ أسود. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة سجيل فجعلهم كعصف مأكول، دمرتهم طيور ترميهم بحجارة صغار فتصير ذلك الحجر رصاصة، عبارة عن رصاصة تدخل من رأسه تخرج من دبره. أما في آخر الزمان حين يريد الله عز وجل زوال الدنيا فيسلط ذا السويقتين على الكعبة فينقضها حجرا حجرا، وذلك حين لا يكون هناك تعظيم الناس لدين الله، إذا لم يكن لهم تعظيم لكتاب الله يسرى عليه فيصبح ليس منه شيء إلا ما كان في صدور الناس فينزع كتاب الله عز وجل ويسرى، وكذلك الكعبة لمراد الله عز وجل زوال الدنيا. هذا من الأدلة أن الله عز وجل يحفظ هذين المقدسين بيته، حرمه المكي وحرمه المدني، من الدجال أن يدنسه وأن يدخل فيه. ولهذا حين لا يستطيع الدخول يقول هذه قرية ذاك الرجل، يعني قرية النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقول النبي، هو ما يؤمن، هو كافر، دجال كافر. ثم يسير حتى يأتي الشام فيهلك الله عز وجل عند عقبة أفيق، هذه العقبة يذكر الحموي في معجل البلدان أن معنى أفيق بفتح ثم كسر، أفيق وباء ساكنة وقاف، قرية من حوران من طريق الغور في أول العقبة المعروفة بعقبة أفيق. وقد جاء أنه يهلكه بباب لد، ولا تعارض بين هذا، لتقارب المعنى المكانين يجمع بهذا، يدركه عيسى عليه الصلاة والسلام ولا يجد أحد نفسه، يعني يهلك بنفس عيسى من بعد، لكن يريد الله عز وجل أن يشرف نبي الله عيسى بقتل الدجال فلا يموت من نفس عيسى من بعد، وإن كان هذا من يعني من أسباب هلاكه أنه إذا شم ريحه أو نفسه هلك فيدركه بباب فيقتله، فالذي يقتل الدجال نبي الله عيسى، ولي الله يقتل عدو الله، ولي الله نبي الله يقتل عدو الله، مدعي الربوبية الكافر. عادة الشيخ رحمه الله في مثل هذا أنه إذا كان اللفظ متحدا أنه يأتي بالمخرج فيقول وأخرجه ابن أبي شيبة فقال حدثنا فضل بن دكين قال حدثنا حشرج به فلا يسوق المتن. وهنا ساق المتن والأمر واسع، إذا كان اللفظ واحدا ليس فيه فوارق فإن قوله به أي باللفظ الأول أولى اختصارا، ولكن هنا ساقه إما لأنه رأى في بعض ألفاظه شيئا من لكن لا فرق في ألفاظه، ألفاظ واحدة. فتتابع الفضل بن دكين وهو أبو نعيم وأبو النضر هاشم بن القاسم على أخذ الحديث عن حشرج بن نباتة، قال حدثنا سعيد بن جمهان عن سفينة به هذا. وإن كثيرا من إخواننا ربما تواصلوا أو راسلوا تهنئة بهذا اليوم المبارك وبهذا العيد وبهذه البهجة للمسلمين فجزاهم الله خيرا وجعل الله عيد الجميع مباركا وأسعد الله الجميع في الدنيا والآخرة وأعاده علينا وعلى الأمة الإسلامية بخير وآفية وسعادة وأمن وأمان وبعد عن الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يجمع كلمة المسلمين على كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين.